الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال: وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. تكلمنا على جملة في الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وعرفنا أن العلماء ألحقوا جملة من الأشياء التي تدخل في معنى هذا الحديث وإن لم تدخل في لفظه مما يحصل به الأذية، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكل ما تحصل به الأذية من مأكول أو من مشروب وهكذا غير المأكول والمشروب كالأذية التي تنبعث من الجسد أو من الثياب بسبب الاتساخ، فكل هذا مما يجتنب. وهكذا ذكر العلماء ما يتعلق بالحوات الذي يبيع السمك وأنه إذا أراد أن يدخل المسجد فليجعل له ثوبا غير الثوب، غير ثوب العمل، لأن هذا مما يتأذى به، ولا يقال في حقه أنه يترك صلاة الجماعة في الكلية وليقعد في بيته، وإنما يجعل له ثوبا للمهنة وثوبا للصلاة، وإن ذهب إلى الصلاة فإنه يتنظف ويزيل تلك الروائح التي تعلق به، أي تعلق بيده، يزيل تلك الروائح ويزيل الثياب التي تنبعث منها الروائح الكريهة، ويصلي ويؤدي صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل بعد أن يزيل عن نفسه الأذى الذي يتأذى به الناس. وهكذا مما ذكره العلماء مما يدخل في معنى هذا الحديث وإن لم يدخل في لفظه، المجذوم ومن به أوبئة مؤذية، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المجذوم يعتزل الناس في مساجدهم لحصول الأذية لهم بسببه، على أن النزاع قائم بين العلماء، فهناك من علماء المالكية من ذهب إلى أنه لا يمنع من الجمعة ولا من الجماعة، وهناك من علماء المالكية من ذهب إلى أنه يمنع من من الجماعة بالصلوات الخمس ولا يمنع من الجمعة. وهناك من علماء المالكية من ذهب إلى أنه يمنع منهما من الجمعة والجماعة دفعا للأذية، وذهب إلى منعه بعض علماء الحنابلة كالحافظ بن رجب رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهكذا ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية، وهؤلاء نظروا إلى المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو حصول الأذية وأن الناس يتأذون من صاحب الجذام، وإذا صلى في موضع نفر الناس منه ومن مجاورته فيحصل الأذى للناس إذا ما شهد الجمعة والجماعة. فلهذا قال جماعة من العلماء أنه يعتزل من أجل هذا الأمر. ومن أهل العلم من أدخل في ذلك جميع الأمراض والأوبئة التي يتعدى ضررها، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه فيذهب إلى هذا المذهب، وأن سائر الأمراض والأوبئة التي يعم ضررها ويدخل على الناس الضرر بسببها إذا ما دخل الشخص إلى المسجد فإنه ينبغي أن يعتزل المسجد وأن يصلي في بيته إلى أن يعافيه رب العالمين سبحانه. وهو رحمة الله عليه يرى أنه إذا لم يقل مثل هذا ربما انعكست المسألة فيصير الناس يفرون من المسجد، يعني الأصحاء ربما ضيعوا صلاة الجماعة. إذا قيل لأصحاب الأوبئة يشهدوا صلاة الجماعة يقول ربما أثرنا الأصحاء وصارت المساجد للمرضى ونثر الأصحاء. على كل ذهب إلى هذا كما عرفنا الشيخ رحمة الله عليه، ومن أهل العلم كما عرفنا من يتكلم على مسألة الجذام وهم الذين سبق أن ذكرنا بعضهم، ولم نذكر أكثرهم، فهذه أمور ألحقها جماعة من العلماء بآكل الثوم والبصل لما يحصل منها من عموم الضرر والأذية للمصلين. وهذه الأشياء ربما تذهب بخشوع المصلي، فالمصلي إذا صلى في موضع يجد ما يؤذيه من الثوم أو البصل أو الكراث أو الفجل أو غير ذلك من الروائح المنتنة ربما انشغل بمدافعة ذلك الشيء الذي يؤذيه فلا يستحضر صلاته ويبقى في مدافعة، تارة يتلثم حتى لا يجد الرائحة وتارة لا يتنفس ويبقى في شغل مع من هو بجواره وتتغير نفسيته بسبب تلك الروائح المنتنة، فيحصل ما يحصل من إشغال المصلين ومن أذيتهم ومن إذهاب لخشوعهم. قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والحديث وإن فيه وإن كان فيه ذكر المسجد غير أنه يدخل ما كان بمعناه كمصلى العيد ومصلى الجنائز عند اجتماع الناس لأداء الصلاة لا مطلقا. والمعنى أن من أكل الثوم البصل في غير أوقات الصلاة له أن يدخل مصلى العيد فإنه لا يأخذ أحكام المسجد، أو مصلى الجنائز فإنه لا يأخذ أحكام المسجد، لكن في وقت صلاة العيد أو صلاة الجنازة الذي ينبغي أنه يعتزل. صلاة العيد وصلاة الجنازة فإن العلة موجودة وهي الأذية، فيتأذى الناس بآكل الثوم والبصل ونحوه سواء كانوا في صلاة عيد أو جنازة، سواء كانوا في المسجد أو كانوا في غير المسجد. وهكذا ذكر بعض العلماء مجالس العلم، وإن لم تكن في المساجد فإن مجالس مباركة ومجالس خير وتشهدها الملائكة، فلا ينبغي أن يخالط الناس في هذه المجالس المباركة من أكل الثوم أو البصل وما سوى ذلك من الأماكن، فلا يمنع منها كالأسواق مثلا، وهكذا لا يمنع من السير في طرقات الناس. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، والخضرات فسرت بقوله من بقول، والخضرة هي البقلة الخضراء. قال: فوجد لها ريحا فسأل، وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام ما ميزها بمجرد الرؤية، ولهذا احتاج إلى السؤال إن بعث منها الريح. فسأل عن تلك البقول، قال: فوجد لها ريحا، في رائحة كريهة، فسأل فأخبر مما فيها من البقول، فقال: قربوها، أي إلى بعض أصحابي كان معه، فلما رآه كريها أكلها قال: كل فإنه ناجي من لا تناجي. وهذا يدل على أن أكل هذه البقول مما لا يحرم، إذ لو كان حراما لما قربها النبي عليه الصلاة، أو لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقريبها إلى بعض أصحابه من أجل أن يأكلها. فغاية ما يدل على الحديث أنها مما تكره ولا تحرم، وقد سبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن من قال بحرمتها فقد شذ وخالف الأدلة التي تدل على حلها، وإنما تحرم كما عرفنا في حق من أراد أن يحتال على صلاة الجماعة. والاحتجاج بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا تجب احتجاج فيه نظر، فإن الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة أدلة كثيرة وصريحة. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدون الجماعة، وهذا يدل على وجوبها، وهي واجبة على الأعيان. وغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن من أكل الثوب والبصل يمنع من دخول المسجد. قال جماعة من العلماء يمنع من باب الزجر، فالحديث وارد مورد الزجر والعقوبة له. وإذا كان كذلك فلا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وإنما عوقب وزجر لعدم شهودها من أجل هذا الأمر الذي حصل منه، وهو انبعاث الرائحة الكريهة. وقد يقال أيضا أن الشيء المباح إذا لم يكن من قبيل الحيلة قد يترخص فيه بترك بعض الواجبات، كمسألة السفر فإنه من المباحات. وإذا سافر الإنسان ترخص بالإفطار في نهار رمضان، ولا يقال هذا دليل على أن صيام رمضان ما هو واجب، لأن المسافر فعل أمرا مباحا وسقط عنه الأداء. فقد يترخص بترك الواجب بسبب بعض المباحات، فلا يكون ذلك دليلا على أن ذلك الواجب من المستحبات. فإن حملنا الحديث على معنى الزجر فلا إشكال، وإن لم نحمل على معنى الزجر فيقال مثل هذا الأمر أنه قد يترك الواجب لبعض المباحات من باب الرخصة الشرعية، كشأن الإفطار في السفر وإن كان السفر من المباحات ولم يكن سفر طاعة، وهكذا الترخص بالقصر في السفر وإن كان السفر من قبيل الأسفار المباحة وإن لم يكن سفر طاعة. وكل هذا لا يدل على استحباب تلك العبادات. نقف هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل للتوحيد.